أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في التنبيه التاسع من تنبيهات العلم الإجمالي في العلم الإجمالي في التدريجيات بالتدريجيات. وقد ذكرنا بالأمس أن الأعلام اختلفت كلمتهم، فبعضهم قال بعدم منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات، إما لاختلال الركن الأول وإما لاختلال الركن الثالث، وبعضهم قال بالمنجزية كسيد الشهيد، وبعضهم استعاض عن منجزية نفس العلم الإجمالي بمنجزية علم آخر، علم إجمالي آخر ملازم متولد من هذا العلم الإجمالي. أما فيما يرتبط بقول القائلين بعدم المنجزية، فعدم منجزية العلم الإجمالي، عدم منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات عللوها، عللت أولا باختلال الركن الأول، إذ لا علم بتكليف بجامع تكليف فعلي، وعلل باختلال الركن الثالث، إذ لا معنى لجريان الأصل عن الطرف الاستقبالي الذي ليس فعليا لم يأتي بعده. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يفند كلا من هاتين العلتين، فيقول العلة الأولى غير صحيحة والعلة الثانية غير صحيحة، وبالتالي أركان المنجزية في العلم الإجمالي بالتدريجيات متوفرة، فالعلم الإجمالي بالتدريجيات منجز. كيف هذا؟ أما فيما يرجع إلى دعوى اختلال الركن الأول، ماذا كانت الدعوى؟ الدعوى كانت أن هذه المرأة الحائض لا علم لها بتكليف بجامع تكليف فعلي، لأن هذا الجامع أحد طرفيه فعلي والطرف الآخر استقبالي ليس فعليا، فلا علم لديها بجامع تكليف فعلي. الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك يحتاج إلى بيان مقدمة، وهي أن لابد أن نعرف وندقق في المراد بالعلم بجامع تكليف فعلي، أو المنجزية تابعة للتكليف الفعلي. كما تعلمون أنتم، نحن عندنا مبادئ حكم، بعدها عندنا جعل، بعد الجعل وتحقق الموضوع عندنا مجعول، وهي معناه ماذا؟ الفعلية. هذه الفعلية بعدما تتحقق ماذا يحصل عندي؟ يحصل عندي حكم عقلي، إدراك عقلي قطعي بالمسؤولية والتنجز. فالمسؤولية والتنجز تابعان لماذا؟ لكون التكليف فعلي في حق المكلف. عندما يكون وجوب صلاة الظهر فعليا في حقي، فأنا يحكم عقلي بالمنجزية فأصبح مسؤولا عنه. عندما لا يكون فعليا في حقي فلا يحكم عقلي بالمنجزية ولا أكون مسؤولا عنه. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن نعرف في باب مقدمة الواجب. الآن وجوب الوضوء على القول بوجوب المقدمة كما تقدم معنا في الدليل العقلي، وجوب الوضوء وجوب نفسي أو غيري؟ غيري. الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، صح أم لا؟ في كل شيء، وجد يوجد، انعدم ينعدم، وجد صار فعلي يصبح فعلي، زال عن الفعلية يزول عن الفعلية. فنلاحظ بأن الوجوب الغيري المقدمي مربوط بماذا؟ منجزيته فعليته مربوطة بحال الوجوب النفسي. إذا كان فعلي ومنجز فالوجوب الغيري يكون فعليا ومنجزا، وإلا فلا. بينما حكم العقل بمنجزية التكليف النفسي لا يكون مرتبطا بماذا؟ بكون العلم بالحكم فعلي آني الآن. لا، العقل يقول هكذا، يقول لك العقل أنا أرى أن للمولى حق طاعة، حق طاعة المولى يثبت في كل مورد ثمة للمولى تكليف واصل يرحمكم الله، صح أم لا؟ ولا يهم العقل ولا يعني العقل أن زمن وصول هذا التكليف هو هذه اللحظة أو بعد ساعة أو بعد عشرة أيام، بل العقل يقول لك التكليف متى ما وصل وصار فعليا فأنت مسؤول عنه، فقط هكذا يقول العقل. لاحظتم؟ وعلى هذا الأساس في نظر العقل الحاكم في باب المنجزية والمعذرية لا تفاوت لديه بين أن يكون زمان فعلية التكليف آني أم زمان فعلية التكليف استقبالي. هذه الآلية والاستقبالية يقول لك هذا ليست شيئا مهما كثيرا، المهم هذا التكليف في ظرفه هل سيكون فعليا أم لن يكون فعليا. وبعبارة ثانية، الآن بنظر العقل لا فرق لديه من ناحية الحكم بالمنجزية بين أن تقول له أنا بعد سنة سيصبح التكليف بوجوب أداء الدين فعليا في حقي، وبين أن تقول له أصبح وجوب أداء الدين فعليا في حقي. ليه؟ لأنه في الحالة الأولى يقول لك فإذا أنت مسؤول عن أداء الدين بعد سنة، وفي الحالة الثانية يقول أنت مسؤول عن أداء الدين الآن. فالحكم بالمسؤولية والمنجزية لا ربط له بالزمن، الزمن ظرف لثبوت المنجزية فعلا، أما الحكم العقلي بالمنجزية لا ربط له بالزمن. وعلى هذا الأساس لا فرق بنظر العقل بين أن يكون طرفا العلم الإجمالي كل منهما زمن فعليته الآن، وبين أن يكون طرفا العلم الإجمالي زمن فعليتهما بعد سنة، وبين أن يكون طرفا العلم الإجمالي أحدهما ظرف فعليته الآن والآخر ظرف فعليته بعد سنة. بالأخير أنا في كل هذه الحالات أنا أعلم بجامع تكليف فعلي، أنا بالأخير أعلم بجامع تكليف فعلي بلا تفاوت بين كون زمان الفعلية الآن أو زمان الفعلية في المستقبل. فما قيل لا علم بتكليف فعلي هذا خطأ، إذن هذا غير صحيح. لا، لأنه عالم بجامع تكليف فعلي، غايته أن أحد طرفيه فعليته الآن والطرف الآخر فعليته بعد عشرة أيام. تأخر زمان الفعلية لا يعني أنه ليس بفعلي، لاحظتم؟ وبعبارة ثانية، بعبارة السيد الشهيد في البحوث يقول المهم أنك تعلم بجامع تكليف بين طرفين فعليين كل في ظرفه. هذا المهم. بنظر العقل يقول لك أنت الآن عندك علمون بجامع تكليف فعلي غاية ما في الباب، أحد طرفين اليوم والطرف الآخر غدا، ما في مشكلة. لاحظتم؟ فإذن النكتة التي يريد السيد شهيد أن يركز عليها أن الفعلية والمنجزية لا تفاوت فيها فيما لو تأخر زمان أحد التكليفين أو تقدم زمان أحد التكليفين، لا ربط لها بالزمن. الفعلية مربوطة بوصول التكليف إلى المكلف. وصلك التكليف؟ تمام. لم يصلك التكليف؟ نا تمام.
ولكن هنا المفروض وصل التكليف ولو كان متأخر.
أحسن، غايت ما في الباب. أنت لابد أن يكون عندك ضمان أنه ماذا؟ أن هذا التكليف سيصل فيما بعد. هذه هي كل القضية. وإلا الآن بنصافا ارجع حتى إلى ارتكاز العقلاء. إذا قلت له أنا علمت بحرمة أحد الفعلين، إما الذهاب إلى بيت زيد اليوم أو الذهاب إلى بيت زيد بعد غد، بيشوفوا علم إجمالي ولا ما بيشوفوا علم إجمالي؟ الارتكاز العقلائي بيشوف هذا علم إجمالي أو لا. أنا يجب علي دفع 1000 إما اليوم أو بعد شهر، بيشوفوا علم إجمالي ولا يراه متفاوتا البتة أبدا بتاتا، شوفوا علم إجمالي طبيعي. فإذا الركن الأول موجود. طيب ماذا نصنع بمن قال أن الركن الثالث غير موجود بدعوى أنه ماذا؟ أن دليل الأصل المؤمن لا معنى لأن يشمل الطرف الاستقبالي، لأنني أنا الآن لا أحتمل وجوبه، لا أحتمل حرمته، أحتمل حرمته بعد شهر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيضا حتى نبين مراده هنا نحتاج أن نذكر مقدمة. المقدمة هي أن ما هو معنى التعارض بين الأصول في الأطراف؟ ما هو معنى التعارض بين الأصول العملية؟ تضاد، شك نحو تضاد بينهما. ولكن هل التضاد بين الأصول العملية على نسق التضاد بين الأبيض والأسود؟ الأبيض والأسود يشترط حتى يتحقق التضاد وحدة الزمان، وحدة المحل، والشروط المطلوبة في التضاد. بينما التضاد بين الأصول العملية ليس من هذا الباب، وإنما من باب أن إطلاق دليل الأصل العملي في نفسه شامل للطرفين، ولكن شموله للطرفين معا يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية، ليس كذلك؟ إما لاستحالة ذلك عقلا على مبدأ المشهور تقول يستحيل المخالفة القطعية، وإما لأن ذلك على خلاف الارتكاز العقلائي على مبدأ السيد الشهيد، صح؟ بسبب هذا الارتكاز العقلائي نحن ماذا؟ نحن مضطرون أن نرفع يدنا عن إطلاق دليل الأصل العملي. يعني رجع ما لا يعلمون لوحدها تشمل طرفي العلم الإجمالي، ولكن بسبب الارتكاز العقلائي، الارتكاز العقلائي يكون قرينة متصلة محتفة بدليل الأصل العملي المؤمن يمنع من إطلاقه، يمنع من إطلاقه للطرفين معا، وحيث لا مرجح لأحد الطرفين يتعارضان ويتساقطان. ما هو معنى تعارضهما؟ ليس معنى تعارض هذين الأصلين أنهما لا يجتمعان معا في آن واحد في زمان واحد، لا. معنى التعارض يعني كل من الطرفين يكذب الآخر في الأثر. كل أصول عملية تعارضها إنما يكون في الآثار. يعني أنا الآن إذا أجريت الأصل العملي أصل الطهارة في الإناء الأول، وأجريت أصل الطهارة في الإناء الثاني،
المعارضة مش حاطة بين لساني أصالة الطهارة، لسان أصالة الطهارة يتحمل ذلك، وإنما بلحاظ الأثر، لأنه عندي محذور وحرمة المخالفة القطعية. إذا أجريتهما معا فهو قاتل المحذور، إذا أجريت أحدهما فالآخر ينازعه، يقول لست أنت محل الأثر، أنا أولى منك. لاحظتم؟ فإذا تعارض الأصول العملية إنما يكون في الأثر، بمعنى أن كل واحد يزاحم الآخر ويقول له أنا موطن الأثر الترخيصي ولست أنت.
عندي تعارض.
لاحظتم؟ وعلى هذا الأساس لا فرق بين في وقوع هذه المعارضة، يعني كل واحد يقول أنا موطن الأثر الترخيصي ولست أنت، بين أن يكون أحدهما في زمن والآخر في زمان آخر، لأنه الأصل المؤمن في هذا الآن، يعني إجراء البراءة عن حرمة المكفي الآن معارض لإجراء البراءة عن حرمة المكفي بعد شهر أو بعد 10 أيام. لما؟ لأنه هذا يقول له لست أنت موضع الأثر الترخيصي في ظرفك، وإنما أنا الآن موضع الأثر الترخيصي، فهما يتنازعان يتزاحمان في من يأخذ منصب الأثر الترخيصي، في من يأخذ موطن الأثر الترخيصي، في من يمثل الأثر الترخيصي. وبعبارة ثانية، النكتة التي على أساسها نحن نقول بتوفر الركن الثالث وعدم توفر الركن الثالث، ما هي؟ أنه هل الارتكاز العقلائي المانع من جريان الأصلين معا موجود أو غير موجود؟ الآن بلحاظ الارتكاز العقلائي، ارتكاز أن الأثر الترخيصي لا يناقض الأثر اللزومي، مش هذا الارتكاز العقلائي المحتف بدليل الأصل المؤمن؟ هذا لا فرق فيه بين أن يكون كل من الطرفين في آن واحد أم أن كل من الطرفين في آنين. فماذا يقول؟ يقول الطرف الفعلي الآن يقول أنا موطن الأثر الترخيصي وليس ذاك الذي سيأتي، وذاك الذي سيأتي يقول لا أنا في ظرفي مورد الأثر الترخيصي وليس هذا الموجود عندكم. يتعارضان ويتحقق ارتكاز المناقضة، لأن إجراءهما معا يؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة القطعية، ويتحقق التعارض بينهما. وبعبارة ثانية يا إخوان، نحن نظرتنا إلى الأصول العملية لا يصح أن تكون كنظرتنا إلى الضدين في الأمور التكوينية. الضدان في الأمور التكوينية كل منهما يمانع الآخر في الوجود، لا يجتمعان، بينهما تنافر لا يجتمعان من عندية أنفسهما. إذا كانا لا يجتمعان من عندية أنفسهما فحينئذ لابد أن يكون فرض الاجتماع في زمان واحد. أما في الأصول العملية التنافر والتناحر والتنازع الموجود ليس من عندية أنفسهما، وإنما بسبب ارتكاز المناقضة أن الأثر الترخيصي لا يناقض الأثر اللزومي، فكل منهما ينازع الآخر بالقول ودعوى أنه هو موطن الأثر الترخيصي. وإلا التنازع ليس بين دليل الأصل ودليل الأصل، وليس بين نفس جريان الأصل وجريان الأصل. التنازع التناحر التنافر إنما هو بين دليل الأصل بما هو موطن للأثر الترخيصي، ودليل الأصل الآخر بما هو موطن للأثر الترخيصي أيضا. هذا بناء على الصيغة المعروفة للركن الثالث. أما بناء على صيغة المحقق العراقي فكذلك نقول العلم الإجمالي لابد أن يكون صالحا لتنجيز معلومه، ليس لتنجيز معلومه على كل تقدير في ظرف واحد، وإنما لتنجيز معلومه بحسب ظرف كل معلوم. الآن لا يوجد فرق في قابلية وصلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه بين أن يكون الطرف فعلي وبين أن يكون الطرف استقبالي. الآن حتى بنظر العقلاء، الآن أنا عندي علم إجمالي إما بوجوب الدفع للشيخ مصطفى اليوم أو بوجوب الدفع لك بعد شهر. ماذا يقول الارتكاز العقلائي والعرفي؟ يقول أنت بالأخير مطالب بالدفع للشيخ مصطفى على تقدير الآن، وعلى تقدير آخر أنت مطالب ولكن بعد شهر. فزمان المطالبة، ظرف المطالبة ليس دخيلا في أنه منجز أو غير منجز، لأن التنجيز، ما هو موضوع التنجيز كما ذكرنا؟ الموضوع الوحيد للتنجيز يا أخوان هو شيء واحد، ما هو؟ أن يكون هناك علم بالفعلية، أن يكون هناك وصول للتكليف، وليس مأخوذا في التنجيز أن يكون وصول التكليف في زمن محدد معين مشخص. الزمن ما لدخله، المهم أنك تضمن بأن هناك وصول للتكليف. عندما تضمن وصول التكليف فأنت مرتاح البال. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس يقول السيد الشهيد: أركان منجزية العلم الإجمالي متوفرة. الركن الأول موجود، ليه؟ عندي علم بجامع التكليف، غاية ما في الباب، علم بجامع تكليف أحد طرفيه آني والآخر استقبالي. الركن الثاني متوفر لأن العلم بجامع التكليف لن يسري إلى أي طرف. الركن الثالث هم متوفر، ليه؟ لأن كل طرف في ظرفه مشمول لدليل الأصل المؤمن، بحيث في ظرفه كل واحد منهما يتنازعان على منصب، ما هو؟ أنا موطن الأثر الترخيصي. والركن الرابع موجود لأنني إذا أجريت أصالة البراءة أو الأصل المؤمن في الطرفين فإنه يؤدي إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية. تفضلوا شيخنا.
ولكن هناك مشكلة أن نقول أيضا يوجد هناك التضاد بين الترخيصية والإيزانية.
ليش؟
لأن الترخيص يقول لك أنا أسمح لك أعمل كما بدك.
نعم.
والوصول يقول لك لا يجوز لك أن ترتكب هذا. هناك التضاد والتعارض. ما في هناك التناسب أن نقول هنا يوجد التضاد وهنا لا يوجد التضاد. حتى هنا يوجد التضاد بين الترخيص واللزوم.
إيه دائما موجود التضاد بين الترخيص واللزوم.
لكن تفضلتم التضاد، هناك يقول أنا أصل المؤمن وهذا يقول أنا أصل المعلم، هنا يتنازعان.
نعم.
أقول حتى بين الترخيص واللزوم كمان يتنازعان.
هو لأن هناك تضاد بين الترخيص واللزوم، والعقلاء عندهم ارتكاز أن الأثر الترخيصي لا يقدم على الأثر اللزومي، بسبب هذا التضاد بين الأثرين نشأ عندي تنازع بين الأصل العملي في الطرفين، فأحد التضادين ناشئ من التضاد الآخر. يعني ارتكاز عدم المناقضة هو الذي سبب لي التعارض بين الأصول العملية في الأثر. لاحظتم كيف؟ يعني أنا أول شيء عندي حرمة المخالفة القطعية، ليه؟ لا لمشكلة ثبوتية وإنما لمشكلة إثباتية، لأن هناك ارتكاز عقلائي أن الأثر الترخيصي لا يصلح لمناقضة ومزاحمة الأثر اللزومي. هذه النكتة هي التي تسبب لي ماذا؟ تكاذب الطرفين وتنازعهما، لأن كل طرف يقول أنا الأثر الترخيصي بعد هذه النقطة. واضح يا أخوان؟ فإذا عند السيد شهيد يقول العلم الإجمالي بالتدريجيات هو علم إجمالي تمام عيار، ما فيه فرق عن أي علم إجمالي، فلا فرق بين العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين الآن وبين العلم الإجمالي إما بوجوب دفع المال للشيخ مصطفى اليوم أو بوجوب دفعه بعد 10 أيام. هنصدق الشيخ مصطفى ينفع؟ واضح إن شاء الله. تمام إلى هنا. دعونا نقرأ هذا المقدار لنرى إذا كنا سندخل في مطلب المنطق العراق. قال رحمه الله، في حدا من الأخوان يقدر يقرأ؟ بس كل مالي سعفني صوتي للآخر واحد. نحن بال ما أرينا شيء بالعلم التدريجيات مش هيك؟
كان أحد العلم الإجمالي التدريجيات. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي في تقديم المعارضة تحصل تكليفا بلوغا بزمان متأخر سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي التدريجيات. ومثاله علم المرأة
إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة. تحصل إذا ضاعت أيام العادة شيخ محمد. يعني الشيخ محمد كان يسأل إنه كيف يتصور هذا المرأة اضطرب الحال عليها ترى كل يوم دم لا تعرف هذا حيض استحاضة فما ما واضح شيء من شيء أعانهن الله
محمد المكث في المسجد في بعض أيام الأيام نشر وقد استشكل بعض المسؤولين في تنجس هذا العلم في الإجماع الذي يستفاد منه لماذا كان تقريب الاستشكال والشيء الأول أن الركن الأول مختل لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي بالتكليف الفعلي لأنها إما حائض فعلا بالتكليف الفعلي وإما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير وبذلك يختل الركن الأول.
إذا أردنا أن نلخص هذا نقول المنجز الذي تشتغل به الذمة هو العلم بالتكليف الفعلي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ولا علم بالتكليف الفعلي في المقام. النتيجة لا منجزة في المقام. هكذا منجزة. تفضل.
الثاني أن
الركن
الثالث
مدلل
إما
خلاله
بصفات الإجمالية
التي
تستفاد منها الأولى فنقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل المكث فعلا وتحتمل حرمة البحث في منتصف الشهر ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا مشكوكة فهي مورد الأصل المهم وأما الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكوكة ولكنها ليست موردا الأصل المهم فعلا في بداية الشهر إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر وإنما يحتمل وجودها في منتصفه فلا تقع موردا للأصل المهم إلا في منتصف الشهر وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المهم عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض وهو معنى عدم التنجيز.
بعبارة ثانية ماذا يريد أن يقول هنا إذا رد أن نلخصه؟ يريد أن يقول جريان الأصل العملي منوط بفعلية الشك. شو قصده بفعلية الشك؟ يعني بفعلية زمان الشك. ما بيصير يجري الأصل العملي في شيء سيأتي زمان شكه سيأتي زمان فعلية شكه.
وأما اختلاله بصيغته الثانية فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام.
نعم.
أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قول العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا
الأمر. يعني سيد شهيد يعتقد أن هناك في هذا البرهان الذي ذكر مغالطة مش هني قالوا المنجز الذي تشتغل به الذمة هو التكليف الفعلي وجو قالوا لا تكليف فعلي في المقام. سيد شهيد بيعتقد أنه في مغالطة هذه المغالطة مرتبطة بتعيين ما المراد بفعلية التكليف ما المراد بالتكليف الفعلي هل المراد بالتكليف الفعلي يعني زمانه فعلي لا ليس كذلك. تفضل.
بل وجوده فعلا في عمود الزمان دراسة حرمة إذا كان المعلوم جزء موضوع التكليف دون جزءه الآخر فإنه في مثل ذلك لا علم التكليف الفعلي ولو في زمان.
خلنا نمثل فقط على هذه ما فيها شيء يعني فكرة بسيطة. عندما يقولون تكليف فعلي عن ماذا يحترزون؟ يحترزون عما مثلا لو كنت أعلم إما بحرمة المكث الآن وإما بجزء موضوع حرمة المكث بعد 10 أيام. أفرض موضوع حرمة المكث ما هو؟ وجود مسجد وثبوت كون المرأة حائض أليس كذلك؟ طيب أنا ما أعلم به الآن هو مسجد وأحتمل أن المرأة حائض أما ما أعلم به بعد 10 أيام هو كون احتمال المرأة حائض ولكن لا أعلم أن هناك مسجد. لاحظتم؟ عندما يقولون تكليف فعلي يعني علم بتكليف سائر شروطه وأجزائه متوفرة ولو في زمان لاحق.
الجمع بين التكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر عن وصوله عن وصول الجامع بين التكليفين كلاهما في هذا الآن، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح.
نعم.
وأما الركن الثالث بصيغته الأولى فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراء عن الطرف الفعلي يعارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر من آخر اعتبار إذ ليس التعارض بين الأصلين من قبيل التضاد بين الأولين يشترط في حصوله وحدة الزمان، بل مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب لنفسه من الشمول تماما.
شو يعني عدم إمكان شمول دليل الأصل يا أخوان اللي عبرنا عنه؟ أن ارتكاز المناقضة محفوظ أو غير محفوظ، لأنه ليش لا يجري دليل الأصل؟ لا يجري دليل الأصل لوجود ارتكاز، أن الغرض الترخيصي لا يقدم على الغرض اللزومي. جيد؟ فأنا هذه النكتة أن الغرض الترخيصي لا يقدم على الغرض اللزومي لا فرق فيها بين أن يكون أحد الطرفين فعلي والآخر استقبالي أو كلا الطرفين فعليين، لأنهما بعد وجود هذا الارتكاز يتنازعان في الأثر. ما هو الأثر؟ أي منهما يتولى منصب أنه موطن الأثر الترخيصي.
وحيث لا مرجح الأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف فيتعارض أصلا.
نعم.
وأما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا للمنطقية العلوم على كل تقريب كون صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان لا بخصوص هذا.
نعم.
وهكذا يتضح أن الشفات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات مضمونة جدا، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاز الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا،
وذهب البعض الآخر. هذا ما سأتكلم عنه. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه اقتنع بماذا؟ بأن الركن الأول أو الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي مختل في مورد العلم الإجمالي بالتدريجيات، ولكن بالأخير النتيجة التي يوصل إليها اختلال الركن لا يرتضيها المحقق العراقي، لأنه لعله في الارتكاز المتشرعي أن المرأة إذا علمت أنه يحرم عليها المكث إما اليوم أو بعد 10 أيام بالارتكاز المتشرعي لا يتقبل أن تجري البراءة عن الحرمة اليوم وتدخل إلى المسجد وتمكث فيه، فاحتاج مثل المحقق العراقي إلى وسيلة لكي يثبت التنجيز بلحاظ الطرف الفعلي. ما هي هذه الوسيلة؟ افترض المحقق العراقي هكذا يقول: كل علم إجمالي بالتدريجيات يفترض معه علم إجمالي آخر ليس تدريجيا. كل علم إجمالي بالتدريجيات. فمثلا هذه المرأة التي تعلم إجمالا إما بحرمة المكث اليوم وإما بحرمة المكث بعد 10 أيام، هذا العلم الإجمالي عند المحقق العراقي ترى مو منجز. طيب كيف أثبت أنه يحرم عليها المكث اليوم؟ يقول: لأن عندي علم إجمالي آخر متزامن مترافق مع ذلك العلم، أصلا متلازم مع العلم الإجمالي الأول بالتدريجيات. ما هو؟ يقول: أنا إما يحرم علي المكث اليوم أو يجب علي حفظ القدرة إلى حين مجيء زماني بعد 10 أيام. بعبارة ثانية، هل نوضح المسألة بطريقة بمثال أوضح؟ نوضحها على مثال وجوب دفع المال. أنا أعلم إما بوجوب دفع المال للشيخ مصطفى اليوم أو وجوب دفع المال بعد 10 أيام. تمام؟ طيب ما هي النتيجة التي يقولها المحقق العراقي؟ يقول هذا العلم غير منجز لاختلال الركن الأول أو الركن الثالث، ولكن هذا العلم له شيء يلازمه. ما هو؟ أنني أنا الآن فعلا أعلم إما بوجوب دفع المال الآن، وإما بوجوب حفظ المال إلى ما بعد 10 أيام حتى أدفعه. ليه؟ لأنه كما تقدم معنا في بحث المقدمات المفوتة أن المكلف إذا كان لديه قدرة ويقطع بأن القدرة ستزول في زمن الفعلية فيجب عليه حفظ القدرة. ومثال ذلك ماذا كان؟ أن المكلف إذا كان لديه ماء ويعلم أنه عندما يصبح وجوب الصلاة وبالتالي وجوب الوضوء فعليا فإن الماء سيتبخر، يجب عليه أن يحافظ على هذا الماء. تمام؟ نفس الشيء يقول هنا المحقق العراقي، يقول طرفا العلم الإجمالي ما هما؟ العلم الإجمالي الأول طرفان، إما وجوب الدفع الآن أو وجوب الدفع بعد 10 أيام. بينما العلم الإجمالي الثاني ما هما طرفان؟ إما وجوب الدفع الآن أو وجوب حفظ القدرة الآن مستمرا إلى 10 أيام.
كيف عم يثبت وجوب حفظ القدرة مش من وجوب الدفع بعد 10 أيام؟
هلا بغض النظر عن هذه النقطة، هو لا ما عم يثبتها وجوب الدفع. يقول أنا الآن قادر على أن أدفع، بعد 10 أيام أنا لعل هذا المال يزول إذا ما حفظت عليه فيجب عليه أن أحفظ. هكذا ينظر إلى المحقق. هذا العلم الإجمالي الثاني منجز، فأستعيض، شوف الذكاء عنده صراحة المحقق، فأستعيض بالعلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي بالتدريجي. إذن ماذا يقول المحقق العراقي؟ يقول كل علم إجمالي، كل علم إجمالي بالتدريجيات يلازمه علم إجمالي بطرفين فعليين غير تدريجيين، ويكون العلم الثاني منجزا ويفيد نفس فائدة العلم الأول. فيقول عندك علم إجمالي إما بوجوب الدفع الآن وإما بوجوب الدفع بعد 10 أيام. هذا العلم ترى عند المحقق العراقي هذا العلم غير منجز، بينما لهذا العلم لازم عندي علم آخر إما بوجوب الدفع الآن أو بوجوب حفظ القدرة إلى مستمرا من الآن إلى 10 أيام. يقول وإن كان العلم الإجمالي مو منجز، بس هذا العلم الإجمالي منجز. ليه؟ لأن كلا الطرفين فعليين. تمام؟
يعني هو بده يقول إذا دفعت الآن يمكن أن لا يوجد إلا
تجربة بالضبط، وبالتالي أنا أحتمل، يعني بصير العلم بالجامع ما هو؟ ليس علما بجامع بين وجوب دفع المال على كل تقدير إما الآن أو بعد 10 أيام، لا لا لا، علم بالجامع بين وجوبين، إما وجوب الدفع الآن أو وجوب حفظ القدرة. حفظتم؟ وبعبارة ثانية أنت ما فينا تقول العلم الإجمالي أنا الآن أعلم بوجوب إما أن أدفع للشيخ مصطفى الآن أو أن أصلي،
مش ممكن يكون عندي علم إجمالي هيك؟
نفس الشيء، علم بجامع وجوبة.
بس التنجيز اللي بيستفيده مش التنجيز الدفع بعد 10 أيام، التنجيز
هلا بغض النظر عن الإشكال، واضح إلى الآن هذا؟ طيب هل هذا الكلام صحيح غير صحيح؟ سيد الشهيد يجيب عنه بإجوبة ثلاثة. يقول أولا أيها المحقق العراقي أتعبتم أنفسكم، نحن أثبتنا أن العلم الإجمالي هذا المصطلح على بالعلم الإجمالي شو الأول هذا الأول هذا العلم الإجمالي الثاني. قال يقول له يا مولانا أيها المحقق العراقي العلم الإجمالي الأول ترى منجز، أنت ليش تتعب نفسك وتفترض وتتعب وتبتكر علم إجمالي ثاني حتى تعطيه المنجزية؟ واضح؟ إذا الإشكال الأول إشكال مبنائي، كلامك لا حاجة لمبنائي. ثانيا لو سلمنا وآمنا بأن العلم الإجمالي الأول ترى غير منجز ولكن العلم الإجمالي الثاني هو الذي تريد أن تثبت من خلاله التنجيز، أقول لك أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني ما هو؟ وجوب الدفع، هذا نحط له صح ما في عليه إشكال. ولكن الطرف الآخر للعلم الإجمالي ما هو؟ وجوب حفظ القدرة. تقول وجوب حفظ القدرة كما تقدم معنا في مبحث المقدمات المفوتة شرع أو عقلي؟
عقلي.
عقلي ليه؟ لأنه تفويت لغرض المولى شك تقدم معنا. طيب هذا الوجوب العقلي ماذا ما هو نصه؟ أنك حتى تمتثل تكليف المولى احفظ قدرتك. شك أنت في مورد الوضوء ليش يجب عليك حفظ الماء؟ ماذا تقول أنت؟ حتى تمتثل تكليف المولى الآتي احفظ قدرتك. فحفظ القدرة العقلي من أين نبع؟ من وجود وجوب في رتبة سابقة، لأن هناك وجوب الصلاة والصلاة تتوقف على الوضوء أوجب عليك العقل أن تحفظ الماء. إذا افترضنا أن الصلاة لن تكون واجبة عليك كما لو كانت امرأة تعلم بطروغ الحيض عليها يطرقها دم الحيض فالعقل لا يلزمها بإبقاء الماء، تحصل؟ فإذا النكتة كل النكتة في وجوب حفظ القدرة هي نكتة عقلية نابعة من ماذا؟ من أين؟ نابعة من وجود تكليف منجز في رتبة سابقة هو الذي نبع منه وجوب حفظ القدرة. تمام؟ فنأتي معك، تعال معي أيها المحقق العراقي. فإذا أتينا إلى وجوب حفظ القدرة هذا وجوب حفظ القدرة دائما ينبع وينتج عن تكليف منجز. طيب نقول لك في المقام ما هو التكليف المنجز؟ إن قلت لي وجوب الدفع بعد 10 أيام حينئذ ثبت مدعانا ولا حاجة إلا كل هذا العلم الإجمالي. إن قلت لي هو لا شيء فلا وجه لوجوب الحفظ القدرة. واضح؟ يعني وجوب حفظ القدرة لابد له من تكليف في رتبة سابقة. طب ما هو التكليف الذي ينجزه؟ إن قلت لي وجوب الدفع بعد 10 أيام ثبت ومطلوب من دون حاجة لوجوب دفع القدرة وجوب حفظ القدرة. إن قلت لي لا هذا لا ربط له بوجود دفع بعد 10 أيام أقول لك حينئذ وجوب حفظ القدرة هذا معلق بين السماء والأرض وهذا لا يكون معلقا لابد أن يكون مستجدا ومستجدا على وجوب منجز وجوب تكليف منجز. هذا الإشكال الثاني. تفضل شيخ عبد الله. نحن بغض النظر حقيقة مطلب وما هي لسنا في مقام تحقيق مطلب المحقق العراقي ما هو نشرح كلام السيد الشهيد فعلا. فالسيد الشهيد ماذا إلى ماذا يلفت؟
لا هو
منجز. عم هو الشهيد كل طرف لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون كل طرف من الطرفين محتمل المنجزية في نفسه، مع أن هذا الطرف الثاني لا يحتمل أن يكون منجزا بسبب العلم الإجمالي، بل لابد له من منجز آخر، فلم يعد علما إجماليا بتكليف على كل تقدير. هذا الإشكال الثاني. إشكال الثالث ولعله ألطف إشكال، شو بيقول له السيد الشهيد في الإشكال الثالث؟ هذا بدأ مقدمة هيك جميلة لطيفة. يقول كل علم إجمالي ينجز معلومه فقط. العلم الإجمالي ترى ما ينجز غير معلومة، العلم الإجمالي مسؤول عن معلومه. فأنا إذا كنت عالما بنجاسة أحد الإناءين، أنا لا ربط لي بالإناء الثالث ولا ربط لي بالثوب. العلم الإجمالي ينجز معلومة، له ربط بأطرافه ولا ربط له بشيء غير معلومه. واضح هذه المقدمة؟ طيب نأتي إلى العلم الإجمالي الثاني الذي افترضته أي المحقق العراق. العلم الإجمالي الثاني ما هو معلومه؟ معلومه هو عبارة عن ماذا؟ وجوب الدفع أو وجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، وليس أحد طرفي العلم الإجمالي هو ماذا؟ الإلزام بالإتيان بالتكليف المتأخر. لاحظوا معي، أنا عندي يا أخوان شيئان لابد من التفريق بينهم. الشيء الأول أن يأتي المولى ويلزمني بأن أحفظ المال لمدة سنة. الشيء الثاني أنه بعدما أحفظ المال أدفعه إلى فلان. مجرد ثبوت وجوب حفظ المال هذا لا يعني وجوب الدفع إلى فلان. هذان أمران مختلفان، لأن المولى قد يجب علينا حفظ المال ولا يجب علينا الدفع إلى فلان.
ألا يأتي هناك لغة مولانا إن لم يكن هناك وجوب الدفع؟
لا لا لا، لا يكون هناك لغة، لا يكون هناك لغة. ليش لا يكون هناك لغة؟
أن يكون نفس مصلحة فيها،
وتكون هناك مصلحة في أن تحفظ هذا المال. فإذا عندي أمرين لا بد من التفريق بينهم. وما يثبته العلم الإجمالي الثاني ما هو؟ إما وجوب الدفع الآن، وإما وجوب حفظ القدرة إلى ما بعد 10 أيام، ولكن لا يثبت لي وجوب الدفع بعد 10 أيام. هذا وجوب الدفع بعد 10 أيام مطلب آخر لا ربط له منه، فلا يثبته العلم الإجمالي. فيا أيها المحقق العراقي، لو سلمنا معه بأن العلم الإجمالي الثاني موجود والعلم الإجمالي الثاني منجز، فعلى فرض وجوده وعلى فرض تنجيزه فهو لا يثبت المدعى، وإنما يثبت شيئا أجنبيا عن المدعى. واضح إن شاء الله. النتيجة عند السيد الشهيد أن العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز لو مو منجز؟ منجز. واضح إن شاء الله يا أخوان أو غير واضح؟
إشكال
الثالث يكون إشكال على مبنى، لا ليس على مبنى المحقق العراقي. إشكال الثالث يكون إشكال أن الدليل لا يثبت المدعى، مش على مبنى، إشكال بنائي. الإشكال الأول هو المبنائي، أننا لا حاجة لنا إلى كل هذا. الإشكال الثاني والثالث إشكالات بنائية. لو سلمنا أن هناك علم إجمالي فهو غير منجز. إشكال الثالث، لو سلمنا أنه منجز فهو لا ينفع، لأن ما نحتاج إليه شيء آخر. غدا إن شاء الله تعالى نطبق هذه العبارة، وغدا إذا وفقنا نقرأ تمام التنبيه العاشر ونختم الدرس إلى ما بعد شهر رمضان. إذا لم نوفق فإننا لا نحتاج إلى شيء من يوم الثلاثاء، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآل محمد.